أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: وغسل اليدين من الذنبين مرتين من حدث النوم والبول والغائط. لا زال الكلام في مستحبات الوضوء وسنن الوضوء، فذكر من سنن الوضوء غسل اليدين من الذنبين. في غسل اليدين قبل الوضوء عدة روايات، منها صحيحة الحلبي قال: سألته عن الوضوء، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة. فإذا صحيحة الحلبي تدل على التفصيل بين البول والنوم والغائط، فذكر أنه يغسل اليدين مرة واحدة من البول واثنتان من الغائط وثلاثة من الجنابة. طبعا لم يذكر النوم في هذه الرواية. وفي صحيحة حريث عن أبي جعفر عليه السلام: يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا. لذلك المشهور ذهب إلى التفصيل المذكور في هذه الروايتين. أما ما ذهب إليه المصنف من أن غسل اليدين مرتين مطلقا فلا أصل له في الروايات والأخبار، لذلك صرح صاحب الجواهر أن ما ذهب إليه الشهيد الأول في كتابه اللمعة لا أصل له، وخالف في ذلك المشهور، بل قد ادعى بعضهم الإجماع على خلاف ذلك. أما تقييد الشارح لليدين بقوله من الذنبين، هذا التقييد قيد به الشارح لأن المتبادر من الروايات هو هذا المعنى، خصوصا قوله عليه السلام في الرواية في صحيحة الحلبي: قبل أن يدخلها في الإناء. هذا التعبير يشعر أن المقصود هو من اليدين هو الذنبين، يعني إلى هذا الحد. وهذا هو الرأي المشهور،
وذهب بعضهم كالعلامة إلى أن الغسل يكون من المرفقين، وهذا الرأي خلاف المشهور. يقول: وغسل اليدين من الزندين مرتين من حدث النوم والبول والغائط، لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور. يعني أن الوارد في الروايات هو غسل اليدين من النوم والبول والغائط، طبعا والجنابة أيضا وردت في الروايات ولكن لم يذكرها المصنف ولا الشارح. المهم أن الوارد في الروايات في استحباب غسل اليدين غسل الوضوء ورد في موارد مخصوصة ولم يرد في مطلق الحدث، لذلك قال الشارح: لا من مطلق الحدث كالريح. النص الوارد في موارد خاصة فيقتصر على مقدار النص، لأن الاستحباب حكم شرعي ولا بد له من مستند، ولا مستند لغسل اليدين من مطلق الحدث، وإنما المستند وارد في روايات في موارد خاصة وهو النوم والغائط والجنابة، النوم والبول والغائط والجنابة وليس من مطلق الحدث. لذلك قال: لا من مطلق الحدث كالريح. فإذا العلة في عدم الإطلاق هو الاقتصار على مورد النص، ولا يمكن التعدي إلى غير المذكور، لأنه يكون حينئذ من القياس الذي لا نقول به، لذلك اقتصر على المذكورات. قال: على المشهور. هذا القيد على المشهور هو قيد لقوله من الزندين، قيد لقوله من الزندين، أي أن المشهور ذهب إلى أن المستحب لغسل اليدين أن يكون من الزندين، والقول المقابل لذلك هو ما ذهب إليه العلامة أن الغسل يكون من المرفقين. وقيل: من الأولين مرة، يعني من النوم والبول، وبه قطع المصنف في كتابه الذكرى. وقيل: مرة في الجميع، يعني في النوم والبول والغائط، واختاره المصنف في النفلية. المصنف عنده كتاب اسمه النفلية، هذا مختص بالنوافل والمستحبات، لذلك سماه النفلية. ونسب التفصيل إلى المشهور، تفصيل المشهور هو هذا الذي استند على الروايتين المتقدمتين، وهو أنه للنوم والبول مرة، وللغائط مرتين، وللجنابة ثلاثين. طبعا بالنسبة إلى الرواية الأولى صحيحة الحلبي، يقول: واحد من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط، وثلاثا من الجنابة. ولكن في صحيحة حريث أنه يغسل الرجل يده من النوم مرة، هذا موافق للرواية الأولى. ثم قال: ومن الغائط والبول مرتين، بينما الرواية الأولى قال: من البول مرة ومن الغائط مرتين. ويمكن أن تفسر الرواية على أن مراده إذا اجتمع البول مع الغائط فيكون الغسل مرتين، لا فقط يعني في البول، وبذلك بحيث الرواية لا تتعارض مع الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى يقول من البول مرة ومن الغائط مرتين، هنا قال البول والغائط اثنتين مرتين، لذلك يمكن أن تفسر على أن مقصوده إذا اجتمع البول مع الغائط فحينئذ يقتل مرتين، خصوصا سيأتي من الشارع أنه ولو اجتمعت الأسباب تداخلت انتساوت، وإلا دخل الأقل تحت الأكثر. يعني إذا اجتمع أمران متساويان تداخلت الأسباب، بمعنى أن الأسباب المتعددة تجعل كالسبب الواحد فيكون لها حكم واحد وهو الغسل مرتين مثلا، أو الغسل مرة واحدة مثلا. أما إذا لم تتساوى الأحكام ففي البول مثلا ورد مرة وفي الجنابة ثلاثا، إذا اجتمع يدخل الحكم الأقل تحت حكم الأكثر فيكتفى بالأكثر. فيمكن أن تكون الرواية السابقة من هذا القبيل رواية حريث، وهو عند قوله أنه في البول والغائط مرتين، يعني في البول وحده مرة واحدة، ولكن إذا اجتمع مع الغائط فيكون حكمه مرتين، فدخل حكم الأقل تحت حكم الأكثر، يعني يؤخذ بحكم الأكثر. يقول الشارح ونصبت تفصيل، يعني أنه للنوم والبول مرة وللغائط مرتين وللجنابة ثلاثا، ونصب التفصيل إلى المشهور وهو الأقوى. فإذا الشارح يختار الرأي المشهور في المسألة وهو التفصيل. يقول ولو اجتمعت الأسباب تداخلت انتساوت، في الأصول يذكرون، في البحث أصولي يذكرون أنه القول بتداخل الأسباب أو تداخل المسببات، والمقصود بتداخل الأسباب أن إذا اجتمعت أسباب متعددة، مثلا إذا نمت فتوضأ، إذا بلت فتوضأ، إذا تغوطت فتوضأ، فإذا اجتمع البول والنوم والغائط فهل يتعدد الوضوء أو لا يتعدد؟ فإذا قلنا بتداخل الأسباب، وتداخل الأسباب معناه أن تجعل الأسباب المتعددة كالسبب الواحد، فيكون المجموع سبب واحد وعلة تامة للحكم. وإذا قلنا بعدم تداخل الأسباب فحينئذ يكون لكل حدث حكم، فيكون لكل حدث وضوء. فهنا يقول الشارح ولو اجتمعت الأسباب تداخلت انتساوت، يعني مثلا في النوم والبول، في النوم والبول مرة واحدة، فإن اجتمعت وحكم البول وحكم النوم متساويان في استحباب غسل اليدين مرة واحدة، فيقول إن اجتمعت الأسباب تداخلت انتساوت، يعني انتساوت في استحباب غسل اليدين، فيكفي الغسل مرة واحدة عن سببين بجعل السببين سببا واحدا، وإلا يعني وإن لم تتساوى الأسباب، مثلا إذا اجتمع النوم مع الغائط، النوم مرة واحدة والغائط ثلاثا، دخل الأقل تحت الأكثر، يعني دخل حكم الأقل تحت حكم الأكثر، فيكتفى بالأكثر، فيكتفى بالغسل ثلاث مرات، فيجزي يعني عن سبب النوم والجنابة. ثم يقول وليكن الغسل قبل إدخالهما الإناء، قبل إدخال اليدين إلى الإناء. العلة في ذلك هو صحيحة الحلبي، لأن في صحيحة الحلبي ذكر قبل أن يدخلها في الإناء. فهذا هذه العبارة الواردة لذلك قالوا أن الغسل يكون قبل إدخال اليدين في الإناء، وليكن الغسل قبل إدخالهما الإناء الذي يمكن الاغتراف منه. ثم أخذ يعلم ما هو التعليل في ذلك أن الغسل اليدين يكون قبل الإناء. يقول لدفع النجاسة الوهمية، الوهمية أي المحتملة، السبب في ذلك أن بعض الروايات ذكر فيها ما يشعر في توهم النجاسة أو احتمال النجاسة. ففي رواية عبد الكريم ابن عقبة الهاشمي يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إلى أن قال قلت فإن استيقظ من نومه ولم يبل، يعني لم يصدر منه حدث البول، قلت فإن استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ يعني أنه لم يصدر منه حدث يستوجب غسل اليدين، لاحظوا لم يصدر منه حدث يستوجب غسل اليدين. فإن استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال لا، يعني لا يدخل يده في الإناء لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها. فإذا قوله عليه السلام لأنه لا يدري حيث باتت يده هذا مشعر بتوهم أو احتمال النجاسة، يعني قد يكون يده تنجست لأنه لا يعرف أين وضعها عندما كان نائما. فهناك نجاسة وهمية أو محتملة، لذلك قال الشارح لدفع النجاسة الوهمية، يعني المشار إليها بقوله لا يعرف أين باتت، أو تعبدا أو لا، ليس المقصود من ذلك، ليس العلة في ذلك هو دفع النجاسة الوهمية، وإنما تعبدا بالنص الوارد لإطلاق النص الوارد فقط لهذا لورود النص تعبدا. طبعا وبه قال صاحب الجواهر، صاحب الجواهر قال أنه ليس هناك نجاسة وهمية، وهذه الرواية لا تدل على نجاسة وهمية، بل أنه تعبدا. ثم يقول ولا يعتبر كون الماء قليلا لإطلاق النص خلافا للعلامة حيث اعتبره. هنا كلام عند الفقهاء في أنه إذا كان المتوضئ يتوضأ من ماء كثير، إذا كان المتوضئ يتوضأ بماء كثير فهل يثبت هذا الحكم في استحباب غسل اليدين أو لا يحتاج إلى ذلك؟ هل يحتاج إلى غسل اليدين قبل الزندين أو لا يحتاج؟ فالكثير من العلماء لا يعتبر الماء قليلا أو كثيرا، لأن النص مطلق، النص مطلق فيشمل جميع حالات سائر الحالات، فلا يفرق بين أن يكون ماء الوضوء قليلا أو كثيرا. ولكن العلامة وتبعه صاحب الجواهر اشترطوا أن يكون الماء ماء الوضوء قليلا، وإذا كان كثيرا لا يحتاج إلى غسل اليدين من الزمزم، يعني يسقط هذا الاستحباب عندهم. لذلك يقول ولا يعتبر كون الماء، يعني الماء الذي يتوضأ منه قليلا لإطلاق النص، لأن النص مطلق فيشمل جميع الحالات سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. خلافا للعلامة أيضا قلنا وصاحب الجواهر حيث اعتبره يعني اعتبر كون الماء قليلا أما الكثير فلا يحتاج إلى غسل اليدين. ثم يقول والمضمض والمضمضة من المستحبات أيضا المضمضة وهي إدخال الماء الفم وإدارته فيه يعني وإدارة الماء في الفم. الضمير الأول راجع على الماء والضمير الثاني راجع على الفم وإدارة الماء في الفم هذا هو المقصود من المضمضة. والاستنشاق أيضا من المستحبات وهو جذبه يعني جذب الماء إلى داخل الأنف. وكون المضمضة والاستنشاق من مستحبات الوضوء مستند على عدة روايات منها رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام يقول المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا ذكر أن المضمضة والاستنشاق من السنن. ثم يقول المصنف وتثليثهما بأن يفعل كل واحد منهما ثلاثا بأن يفعل كل واحد منهما أي من المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات والدال على التثليث هي رواية أبي إسحاق الهمداني عن أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمحمد بن أبي بكر لما ولاه مصرا قال وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاثا. فإذا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمحمد بن أبي بكر أمره بذلك تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاثا فيدل على استحباب تثليثهما. لذلك قال المصنف وتثليثهما بأن يفعل كل واحد منهما أي من المضمضة والاستنشاق ثلاثا ولو بغرفة واحدة وبثلاث أفضل. هنا ربما يقال أن المضمضة قد تكون بغرفة ماء واحدة أو الاستنشاق قد يكون بغرفة ماء واحدة وقد يكون بثلاث مرات. لا شك أن القدر المتيقن أو ما يتيقن معه الاتيان بالمستحب هو أن يكون بثلاث غرفات ولكن هل يجزي عن المستحب أن يكون استنشاق ثلاث مرات بغرفة واحدة؟ فيقول يجزي عن الاستحباب لأن النص مطلق النص ذكر أنه الاستنشاق ثلاثا تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وهذا النص مطلق لم يفصل أو لم يذكر أنه يكون بثلاث غرفات أو بغرفة واحدة. فإذا الإطلاق معناه أن الرواية تشمل سائر الحالات فيمكن أن يكون بغرفة واحدة ويمكن أن يكون بثلاث غرفات. لذلك قال ولو بغرفة واحدة لإطلاق النص وبثلاث أفضل يعني بثلاث غرفات أفضل لأنه المتيقن يعني نتيقن أن المستحب أتينا به بهذا هذا لا شك فيه لذلك جعله أفضل. وكذا يستحب تقديم المضمضة وأجمع على الاستنشاق المضمضة أجمع، يعني المضمضات الثلاث، هذا مقصود من قوله أجمع. وكذا يستحب تقديم المضمضة أجمع، أي المضمضات الثلاثة، على الاستنشاق. والعطف بالواو لا يقتضيه، لا يقتضيه، الضمير راجع على التقديم، يعني العطف بالواو لا يقتضي تقديم المضمضة. لماذا؟ لأن العطف بالواو لا يفيد التركيب. لاحظوا، العطف بالواو لا يفيد الترتيب، لذلك اعترض بعضهم على اشتراط التقديم، على استحباب التقديم، بأنه لا وجه له، لأن تقديم المضمضة على الاستنشاق بأن يكون يعني هذاك أولا وهذا ثانيا على الترتيب، هذا الترتيب غير معتبر، لأن العطف بالواو لا يفيد الترتيب، لذلك يمكن أن لا يكون هناك ترتيب. طبعا وإن كان لا شك أن في تقديم المضمضة على الاستنشاق هذا هو القدر المتيقن من النصوص، لذلك إذا قال الشارع وكذا يستحب تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق، هذا لأنه القدر المتيقن، يعني لا شك أن هذه الصورة مقصودة، أما أن لو عكست ترتيب قد يشك في الاتيان بالاستحباب في أن هذا هو المطلوب على نحو الاستحباب أو لا. فإذا تقديم المضمضة على الاستنشاق لا شك أن هذا الصورة هي مشمولة، أما الصورة الأخرى قد يشك في، يعني عدم التقديم قد يشك في أنها يؤتى به، يعني هو المستحب المطلوب. ويمكن أن يقال أيضا يجزي عن ذلك المستحب، لأن يعني إذا عكس الترتيب يمكن أن يقال بالإجزاء عن المستحب، لأن العطف بالواو لا يفيد الترتيب، لذلك قال الشارح والعطف بالواو لا يقتضي التقديم، لأن العطف بالواو لا تفيد الترتيب. ثم قال وتسمية الغسلات، المقصود من الغسلات غسل الوجه واليدين، يعني غسل الوجه واليد اليمنى واليد اليسرى، فالمجموع ثلاث غسلات، لذلك جمعها قال الغسلات. استحباب تسمية الغسلات فيه عدة روايات، ففي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام يقال الوضوء مثنى من زاد لم يوجر عليه، فذكر أن الوضوء مثنى ومن زاد لم يوجر عليه. طبعا لا يقال أن الروايات ذكرت أن الوضوء مثنى فيكون تثنية الغسلات واجب وليس بمستحب، العلة في ذلك أن النصوص الواردة في الوضوء لا سيما في الوضوءات البيانية إطلاق النصوص يقتضي أن يكتفى بالمرة الواحدة، كما قالوا في البحث الأصولي أن الأمر بشيء هل يقتضي المرة أو التكرار، هناك قالوا، يعني نذكر هذا البحث الأصولي مختصرا، أن إذا أمر بواجب فالأمر هل يقتضي المرة أو التكرار، فقالوا أن المرة والتكرار خصوصية زائدة على أصل الطبيعة، نحن نقول أن المأمور به هو أصل الطبيعة، طبيعي الفعل، إذا قال مثلا توضأ المقصود طبيعي الوضوء، ولكن بالإطلاق نقول يكتفى بالمرة الواحدة فلا حاجة إلى المرتين، لا حاجة إلى التكرار، لأن الطبيعة الواحدة تتحقق بالمرة وتوجد بالمرة الواحدة، فلذلك دائما الإطلاق يقتضي المرة الواحدة ولا يحتاج إلى المرتين أو إلى الأكثر من مرة. لذلك إطلاقات أخبار الوضوء من تلك الإطلاقات يكتفى بالمرة الواحدة، فيقال الواجب في غسل الوجه والد هو المرة الواحدة. نعم ورد في بعض الروايات مرتين، فإما أن يقال أن تلك الإطلاقات تحمل المطلق يحمل على المقيد، فيكون الأمر الوارد بالمرتين هو الواجب، وأن ذلك المقيد فسر ذلك الإطلاق. ولكن الأمر في الوضوء ليس كذلك، لأن هناك أخبار واردة بالاجتزاء بالمرة الواحدة، خصوصا في الأخبار البيانية وفي الأخبار التي توضأ فيها المعصوم أمام أصحابه. ففي عدة من الأخبار أنهم توضأ، أن المعصوم عليه السلام توضأ بغسل الوجه واليدين مرة واحدة، وكذلك في بعض الأخبار البيانية لوضوء النبي والوصي عليهما السلام. لذلك تحمل أخبار التثنية على الاستحباب. فإذا قال الوضوء مثنى من زاد لم يوجر عليه، يعني أن التثنية مستحبة والزيادة على الاثنتين لا يوجر عليه، يعني لا يثاب عليه. بل ورد في بعض الأخبار أن الثالثة بدعة، فيحكم بحرمة الثالثة، بحرمة الغسلة الثالثة. لذلك يقول وتثنية الغسلات الثلاث، الغسلات الثلاث يعني غسل الوجه واليدين بعد تمام الغسلة الأولى، يعني الغسلة الثانية لا تكون ثانية إلا بعد إتمام الغسلة الأولى. ذكر هذا القيد لبيان أن المناط في تثنية الغسلات هو إتمام الغسلة الأولى، وليس المقصود من ذلك الغرفة والغرفتان. لاحظوا، ربما يتوهم بعضهم أن الغسلة عبارة عن غرفة ماء واحدة، فالشارح أشار إلى أن الغسلة الثانية إنما تكون بعد إتمام الغسلة الأولى، وقد لا تتم الغسلة الأولى بغرفة واحدة، قد تكون بغرفتين أو ثلاث. لاحظوا شلون؟ فإذا المقصود من الغسلة الواحدة أن يكون تمام غسل العضو بذلك الماء وإن كان بتعدد الغرفات. لذلك قد أصب عدة صبات على اليد وكلها تعتبر غسلة واحدة. المدار في الغسلة الواحدة أن يكون وصول الماء إلى جميع مناطق العضو يعتبر غسلة واحدة. فإذا في الغرفتين مثلا وصل الماء إلى جميع أجزاء العضو فحينئذ تمت غسلة واحدة. فإذا صببت غرفة ثالثة على اليد يكون من الغسلة الثانية، والغسلة الثانية أيضا لا تسمى غسلة ثانية إلا بأن يصل ماء الغسلة الثانية إلى جميع أجزاء العضو. فلا يتوهمن أحد بأن المقصود من الغسلة الواحدة هو الغرفة الواحدة. لذلك يمكن 10 صبات أصب على اليد ولم تحصل غسلة واحدة. لو افترضنا الآن أضع يدي تحت الأنبوب، أنبوب الماء، مع إخراج الإصبع، مع إخراج الإبهام، أو أصب 10 صبات، 10 صبات مع إخراج الإبهام، بحيث لا يصل الماء إلى جميع، يعني يبقى جزء من العضو لم يصله الماء. هذا لحد الآن لم تحصل غسلة واحدة. لاحظ شلون؟ لم تحصل غسلة واحدة إلا بأن أتم الغسل اليد بإيصال الماء إلى الإبهام مثلا، حينئذ تمت غسلة واحدة فيستحب الثانية. فالشارح أشار إلى هذا المطلب، لذلك قال بعد تمام الغسلة الأولى في المشهور، يعني أن المشهور ذهب إلى تثنية الغسلات، ففي المشهور هذا قيد لتثنية الغسلات. وأنكرها الصدوق مقابل المشهور، المشهور ذهب إلى استحباب تثنية الغسلات مقابل المشهور، رأي الشيخ الصدوق رحمه الله لم يقل باستحباب الغسلة الثانية، أنكر استحباب الغسلة الثانية. واستدلوا على ذلك بمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام يقول الوضوء واحدة فرض، الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر، يعني لا يحصل على الثواب. طبعا واضح معناه، لأن الاستحباب يعني زيادة الثواب أو الحصول على الثواب، فإذا قال لا يؤجر يعني لا يستحب. والثالثة بدعة فسندوا على ذلك، ولكن كما تقدم الروايات الدالة على تثنية الروايات الصحيحة فلا تعارض بالروايات المرسلة، وإن كان هناك كلام عند الرجاليين، بعضهم قال بأن مرسلات ابن أبي عمير صحاح لأنه لا يروي إلا عن ثقة، وفي هذا كلام طويل عريض. على كل حال بعضهم لم يرتضي بذلك ويجري روايات ابن أبي عمير على القاعدة، فمرسلاته مرسلات. يقول والدعاء عند كل فعل من الأفعال الواجبة، يعني أيضا ويستحب الدعاء عند كل فعل من الأفعال الواجبة والمستحبة المتقدمة بالمأثور، يعني بالأدعية المأثورة. طبعا الرواية الواردة رواية عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال بين أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية، إذ قال له يا محمد آتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة. فأتاه محمد بالماء فأكفاه فصبه بيده اليسرى على يده اليمنى، ثم قال بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، ثم استنجى. يعني هذا غسل اليدين، لاحظوا قبل الاستنجاء، هذا الأول غسل اليدين قبل الاستنجاء ثم استنجى. طبعا هاي الرواية هي المعتمدة عند الكثير من الفقهاء في الأدعية المأثورة في الوضوء في الأفعال الواجبة والمستحبة. يقول ثم استنجى فقال اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمني على النار. قال ثم تمضمض فقال اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكراك. ثم استنشق فقال اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها. قال ثم غسل وجهه فقال اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. ثم غسل يده اليمنى فقال اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا. ثم غسل يده اليسرى فقال اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران. ثم مسح رأسه فقال اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك. ثم مسح رجليه فقال اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. لاحظوا يعني مسح اليد على الوضوء من المثبتات على الصراط. طبعا هذه الأدعية والروايات الموجودة كلها تشير إلى أسرار الوضوء، يعني في كل فعل من أفعال الوضوء سر من الأسرار. عبر عن ذلك السر بالدعاء أو أشار إشارات خفية إلى تلك الأسرار بالأدعية المأثورة. لذلك الوضوء أو غسل أو مسح القدمين في الوضوء من المثبتات على الصراط، ويثبته أكثر هذا الذكر. هذا الذكر يثبت أكثر على الصراط. اللهم ثبتني على الصراط يوم تذل فيه الأقدام واجعل سعي فيما يرضيك عني. أيضا يوفق للسعي إلى رضا الله، إلى ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى. ثم رفع رأسه فنظر إليه، فنظر إلى محمد فقال يا محمد من توضأ. لاحظوا التعبير المهم، يعني إشارة إلى أهمية هذه الأذكار في الوضوء. يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه. لاحظ، لذلك قيل أن أكثر خلق الله هم الملائكة، لأن من كل قطرة يخلق ملك من الملائكة. من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه. يقدس الله سبحانه وتعالى ويسبحه. طبعا إذا الملك يقدس ويسبح ذلك الملك من وضوءك فتحصل على ذلك الثواب، ذلك التقديس والتسبيح إن شاء الله. ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة. فهذا تصريح بأن ثواب وتقديس وتكبير الملائكة يكتب للمتوضئ، لأن الملك خلق من قطرات وضوء ذلك المتوضئ. والحمد لله رب العالمين.